أخبرني أحد الأصدقاء عن صاحب له مسلم بريطاني سافر لزيارة القدس، فلما وصل إلى مطار تل أبيب أوقفه الشرطة الإسرائيلي للتحقيق المعتاد الذي يخضع له المسلمون الأوروبيون عند قدومهم إلى القدس. فتش الشرطي هاتفه فوجد فيه ما يدل على استماعه لبعض المواد المتصلة بقضايا المسلمين في العالم، فقال له الشرطي: أنت تستمع إلى فلان؟ أنت مع فكر الأمة الواحدة؟ بعد عامين من سماعي لقصة صاحبنا الإنجليزي، كان أبو عبيدة الناطق باسم الكتائب يتلو بياناته المتوالية في الطوفان التي يبدأها ب: يا أبناء أمتنا العربية والإسلامية. هذه المفارقة في النظرة إلى فكرة الأمة بين الشرط الإسرائيلي الذي توجس من هذه الكلمة وبين خطابات أبي عبيدة التي يجعلها مفتتح حديثه، تجعلنا نفحص هذا المفهوم عن قرب ضمن السياق المفاهيم الذي ينطلق منه كل منهما، وننظر كيف ينظر إلى الأمة بين مفهومين. في كتابها من الذي دفع للزمار الحرب الباردة الثقافية، تتبعت فرانسيس ساندرز الجهود الضخمة التي قادتها المخابرات الأمريكية في مجابهة الثقافة الشيوعية في البلاد التي تغلغلت فيها. في هذه الأثناء اعتبرت الولايات المتحدة هذه المهمة حربا ثقافية ضمن قضايا الأمن القومي، وأسندت هذا الملف الثقافي إلى جهاز المخابرات الأمريكية CIA، وأنفقت في سبيل تغيير هذه المعالم الشيوعية ملايين الدولارات، وجندت آلاف الكتاب والفنانين والأكاديميين في العالم لتبني سردية عالمية جديدة تناهض السردية الشيوعية. وتقول ساندرز: بلغت سيطرة المخابرات الأمريكية على مجمل الحياة الثقافية درجة مخيفة عندما نجح السيناتور ماكارثي في تكوين لجنة داخل الكونغرس لمكافحة النشاط المعادي لأمريكا، ومرر مشروع الرقابة على الثقافة، فقد أوجدوا أجواء مشابهة لأجواء الثورة الفرنسية حين كان الفرنسيون يؤخذون بالشبهات إلى المقصلة. لكن في حالة الولايات المتحدة فإن المشتبه في شيوعيته ينتهي أمره بتدمير حياته ومستقبله، وربما يدفعه ذلك إلى الانتحار. بنهاية الحرب الباردة خرجت الولايات المتحدة منتصرة على السوفييت، وهو ما مكن مخابراتها من مراكمة خبرة جيدة في إدارة الملفات الثقافية التي تتصل بتغيير هويات الأمم ضمن سياق الشعارات الأمريكية التي صدرت مع الدول الأخرى في فترة الحرب الباردة، مثل الأمن القومي الأمريكي والعولمة والقطب الأوحد والعالم الجديد. وما إن تفكك الاتحاد السوفيتي، حتى كان على أمريكا توظيف خبرة الحروب الثقافية ضمن مهمة إخضاع بقية العالم غير الأبيض لهيمنتها ذات التوجه الغربي الليبرالي. وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي بخمس سنوات فقط، وبالتحديد في عام 1996، أصدر سامويل هنتينغتون أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفارد كتابه الأشهر صدام الحضارات، الذي جعل عنوانه الفرعي إعادة تصنيع النظام العالمي. كان رأي هنتينغتون أن ثقافة هذه الأمة المسلمة إحدى أكبر العقبات أمام السيادة الحضارية الأمريكية الجديدة بعد تفكك الشيوعية، والإسلام في ذاته لا يمكن القبول به في الحضارة الجديدة على حد تعبيره. أما الصحوة الإسلامية التي كانت منتشرة في ذلك الوقت فما هي إلا عقبة ضد دمج الإسلام في المنظومة الليبرالية، لكنها ليست العقبة الكبرى. لم تكن هذه النظرة لهنتينغتون مجرد نظرة أكاديمية راديكالية تجاه الإسلام والمسلمين، وإنما كانت مشروع عمل سوقه هنتينغتون في دوائر القرار الأمريكي. فقد أدار هنتينغتون وحدة التخطيط في مجلس الأمن القومي الأمريكي، ودرس عليه عدد من المنظرين السياسيين الأمريكيين المؤمنين بالنظرة نفسها، من أهمهم فرانسيس فوكوياما صاحب كتاب نهاية التاريخ والإنسان الأخير، الذي عمل كذلك في عدد من المراكز البحثية المرموقة المتصلة بصناعة السياسات الأمريكية، ومن ذلك عمله في مؤسسة راند الممولة من وزارة الدفاع الأمريكية، وترأسه للمنتدى العالمي لدراسة الديمقراطية الممول من مركز الأمن القومي الأمريكي الذي أدار وحدته للتخطيط أستاذه هنتينغتون. كانت نظرية هنتينغتون التي صاغها تقوم على فرضية بسيطة ضمنها كتابه صدام الحضارات، وهي أن أمريكا والغرب ومن وراءها ليس أمامها سوى استكمال الحرب الثقافية ضد الأمم المناوئة لحضارتها وبخاصة الآسيوية والشعوب المسلمة، وعلى الأمريكيين إخضاع هذه الحضارات الأخرى لليبرالية الأمريكية إن أرادوا استكمال دورة الحضارة الإنسانية، وترافق ذلك عمليات الديمقراطة والليبرالة في عالم ما بعد الاتحاد السوفيتي. وكان السياق الحامل لهذه الأفكار سياق الأمن القومي وليس مجرد سياق ثقافي. وبالتالي فإن من رفض هذه النظرة من الدول والأمم المختلفة اعتبر بمثابة أمم مارقة. ففي عام 1995 نشرت دراسة عن الردع الاستراتيجي أعدت برعاية القوات الجوية الأمريكية، جاء فيها أن العدو التقليدي الجديد بعد الاتحاد السوفيتي هو الدول المارقة، وهي العراق وليبيا وإيران وكوبا وكوريا الشمالية. في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية، أعاد الأكاديميون المسلمون وغير المسلمين بناء المقولات الاستعمارية والاستشراقية أثناء تحديد إسلام ليبرالي ملائم للعالم الحديث. روزماري هيكس لم تكن أطروحة صدام الحضارات لهنتينغتون التي اختمرت بعيد الحرب الباردة أطروحة نظرية باردة بين أروقة الجامعات، فقد دخلت إلى أروقة السياسة من أوسع أبوابها بعدما أصبح هنتينغتون مستشاراً للرئيس الأمريكي جيمي كارتر. وفي الوقت نفسه استمد هنتينغتون معلومات حول الإسلام التي أوردها في كتابه صدام الحضارات من المستشرق اليهودي أستاذ الحضارة الإسلامية في جامعة برينستون برنارد لويس، وهو الرجل الذي سيذيع صيته بعد أحداث 11 سبتمبر، وسيصبح أثره واضحا في السياسات الأمريكية حول ما سمي الحرب على الإرهاب. وعلى نهج هنتينغتون إبان الحرب الباردة، أوجد لويس لنفسه موطئ قدم عند الساسة بوصفه مستشارا غير رسمي لإدارة جورج بوش، وقدم نصائح عملية للتعامل مع الإسلام والأصولية الإسلامية لكبار الساسة الأمريكان، وعلى رأسهم الرئيس جورج بوش ونائبه ديك تشيني ووزير دفاعه دونالد رامسفيلد. أما الدور الأهم الذي ينسب إلى برنارد لويس بعد 11 سبتمبر فهو ترويج ودعم سياسات الإسلاموفوبيا. ولعل لويس أول من صك مصطلح الإرهاب الإسلامي في مؤتمر عقده رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو عام 1986 ميلادي. لم يكن هنتينغتون ولويس وحدهما بالطبع في هذا المضمار كله، بل كان حلقة ضمن سلسلة طويلة من المستشارين السياسيين والثقافيين في مراكز دعم القرار الأمريكية Think Tanks. وهذه المراكز وإن كانت نشأتها تعود إلى مطلع القرن الماضي، فإنها بحسب زكاري لوكمان في كتابه عن الاستشراق قد تزايد اهتمامها بالعالم الإسلامي في بعده العسكري وفي تطوير المفاهيم الإسلامية لتلائم الليبرالية الأمريكية بعد 11 سبتمبر. وفي هذه المراكز يعمل عدد كبير ممن يطلق عليهم خبراء الشرق الأوسط لتقديم أوراق العمل الداعمة للسياسيين. وقد كتب لتقرير إسلام ديمقراطي مدني حظه من الانتشار عربيا منذ صدوره 2007 ميلادي لصراحة كاتبة التقرير في أهمية أخذ الولايات المتحدة خطوات جادة لبناء ممثلين للإسلام المدني أو الليبرالي بلفظة أخرى في الشرق الأوسط. كان هذا التقرير ضمن سياق أوسع، وهو سياق إيجاد إسلام جديد على النحو الذي حاوله الساسة الأمريكان في حربهم الثقافية ضد الإسلام بعد 11 سبتمبر. فقد قدم هذا التقرير لمؤسسة راند البحثية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية التي بلغ حجم تمويلها في عام 2023 390 مليون دولار، أي أن هذا التقرير وضع بين أيدي صناع القرار باعتباره ورقة عمل إلى جوار أوراق عمل أخرى تتصل بالحرب الذرية والطاقة النووية والوضع السياسي في الشرق الأوسط. والمعتاد في مثل هذه المراكز البحثية المتصلة بصناع القرار أن تقدم التقارير في صورة خطط عمل وليس مجرد كتابات فكرية أو فلسفية وصفية مجردة، والذي يكتب هذه التقارير أو يشرف عليها على الأقل سياسيون أو صناع قرار، ففي راند نفسها عمل هنري أرنولد القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الحرب العالمية الثانية، وسامويل كوهين مخترع القنبلة الذرية، وهنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الشهير، ودونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي إبان حرب العراق. وحين يضع الساسة كتبا في فترة خدمتهم فهم لا يؤلفون الكتب وإنما يقترحون خطط عمل. وإلى جانب نوعية الباحثين في هذه المؤسسة من ذوي الخلفيات السياسية أو الأمنية، إن الموضوعات تتسم بالعملية والفاعلية، وهو ما تخبرنا به عناوين تقارير أخرى لمؤسسة تراند سبقت أو تلت أحداث سبتمبر، مثل تقارير العالم الإسلامي بعد 11 سبتمبر والشعور بالحصار، الجغرافيا السياسية للإسلام والغرب والإسلام في القوقاز، المثال الشيشاني وفهم إيران، والمرأة القطرية في مجال العمل، ومكافحة التمرد في العراق. ومنذ 11 من سبتمبر ونحن إذن أمام تلك الترسانة من أوراق العمل الممثلة في التقارير البحثية التي تتصل اتصالا مباشرا بالمنطقة الإسلامية وإعادة تأويل المفاهيم الصلبة المتصلة بالإسلام. ويشير بعض الباحثين إلى أن هذه الصناعة للمفاهيم الجديدة لا يقوم بها الغربيون فقط، فمنذ مرحلة العداء مع الشيوعية انخرط عدد غير قليل من المسلمين العرب المهاجرين في الغرب ضمن برامج دراسات الشرق الأوسط ودراسات المناطق لتصنيع هذا الإسلام الجديد، ولا سيما بعد أن مولت في هذه الفترة هذه البرامج والباحثين فيها بمنح سخية للغاية مكنتهم من حفر منهج معرفي جديد أكثر اتصالا بعالم الاجتماع والسياسية في العالم الإسلامي بعكس الاستشراق الكلاسيكي القديم. وقد أشارت إلى ذلك روزماري هيكس في ورقتها المعنونة بدراسة دراسات الدين المقارن وتأثير الحرب الباردة في تحول التصوف الهندي والفارسي إلى حداثة إسلامية ليبرالية، إذ تقول: ففي السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية عاد الأكاديميون المسلمون وغير المسلمين بناء المقولات الاستعمارية والاستشراقية أثناء تحديد إسلام ليبرالي ملائم للعالم الحديث. فقد كان هناك اعتقاد سائد في هذه الفترة بأنه إذا أرادت الليبرالية والمذهب الإنساني أن تزدهر في العالم الإسلامي فيجب أن يكونا ليبرالية ومذهبا إنسانيا إسلاميين، أو يجب على كل حال إيجاد بعض الأسس لقضايا من هذا الوزن. بعيدا عن أمريكا وسياقها الحديث بما يحمله من حمولة سياسية وعسكرية مع المسلمين بعد 11 سبتمبر، فإن هذه الحالة من تصنيع إسلام ليبرال قد تم تلقيها في بقية أنحاء العالم عربيا وغربيا. ففي ألمانيا على سبيل المثال أنتج عام 2015 أحد أهم مراكز التوعية السياسية في ألمانيا مركز برلين للتثقيف السياسي BPB إبان ذروة صعود داعش سلسلة مقاطع مرئية تعيد تقديم مفاهيم مركزية في الإسلام في عصر ليبرالي لتناسب الشباب الأوروبي. وأول المفاهيم التي تناولوها كان مفهوم الأمة، وقد رأى القائمون على المركز أهمية إعادة تقديم هذا المفهوم في صورة جديدة للشباب المسلم. بالنسبة لي فالأمة ليست مجرد جماعة من المسلمين، بل هي جماعة تشمل البشر جميعا بغض النظر عن الدين الذي ينتمون إليه أو اللغة التي يتحدثونها أو لون بشرتهم، فبحجم تنوع البشرية يكون تنوع الأمة. كان هذا التعريف الذي ارتضاه المركز وعبرت عنه المؤثرة الألمانية خديجة شميت التي انتدبوها للحديث عن الأمة من منظور شبابي. وخديجة مؤثرة انفلونسر متخصصة في الترويج لمستحضرات التجميل. لم تكن خديجة هي المؤثرة الوحيدة التي أنتج لها BPP مقاطع للتعريف الانفلونسي لمفاهيم الإسلام، بل صحبها غيرها من المؤثرين الذين لا يملكون أي مؤهل علمي للحديث عن الإسلام ومفاهيمه الكبرى سوى أن متابعيهم بالملايين. ولم يكن مفهوم الأمة هو المفهوم الوحيد الذي أعيد تقديمه للداخل المسلم في ألمانيا، فقد صاحب هذا المفهوم عدد من المفاهيم الأخرى التي ينظر إليها دوما باعتبارها عائقا أمام الليبرالية الغربية. فقد قدم المركز مفاهيم جديدة في عناوين مثل الخلافة، الجاهلية، العلم، البدعة، الحلال والحرام، الجهاد، دار الإسلام ودار الحرب، الشريعة. نحن إذن أمام فعاليات وكتابات وأبحاث عديدة لمحاولة إعادة تقديم المفاهيم الإسلامية الصلبة في صورة ملبرلة، وهو ما عبر عنه جوزيف مسعد أستاذ السياسة وتاريخ الفكر الغربي في جامعة كولومبيا بقوله: لقد بات السؤال المطروح في الدوائر الغربية منذ عقود هو سؤال الإسلام أم الليبرالية، وما يتفرق عن هذا السؤال من تنويعات مثل الفاشية الإسلامية أم الليبرالية أو الاستبداد الإسلامي أم الليبرالية، وهو ما يعني ما لم يكن المرء بربريا أو مستبدا أو مختلا عقليا أو عصابيا أو شموليا أو متوحشا غير متسامح أو كارها للنساء أو مصابا برهاب المثلية. باختصار، ما لم يكن المرء مسلما فالإجابة هي حتما الأخير أنه سيكون ليبراليا. لكن المفارقة أن المسلم في العصر الحديث ليس مخيرا بين الإسلام والليبرالية بحسب مسعد، بل إن رفض المسلمين اعتناق الليبرالية طوعا أو اعتناق أنماط معينة من الإسلام يمكن لليبرالية التسامح معها، فإن ذلك يستوجب إجبارهم عليها ولو بقوة السلاح، حيث إن مقاومتهم تهدد قيمة مركزية الليبرالية تتمثل بكونيتها أو ضرورة كوننتها. ولأن الشرق لم يعد بعيدا جدا عن الغرب في عصر العولمة، فلم تتأخر كثيرا استراتيجية الإسلام الديمقراطي المدني لتصل إلى البلاد العربية، إذ اقترحت شيريل بينارد أن يكون هم الأمريكان دعم الحداثيين أولا وتكريس رؤيتهم للإسلام لإزاحة رؤية التقليديين، فهؤلاء الحداثيون هم الذين ينبغي تثقيفهم وتقديمهم للجماهير كواجهة للإسلام المعاصر، كذا دعم العلمانيين بشكل فردي وحسب طبيعة كل حالة، ودعم المؤسسات والبرامج المدنية والثقافية العلمانية، وقد مول العديد من المشروعات والأفراد المناط بهم هذا الدور التنويري عربيا وفق هذه الاستراتيجية. ورصد الباحث الهيثم زعفان في دراسته التمويل الغربي وشراء الفكر في العالم العربي إثر هذا التمويل في كثير من المثقفين العرب، ولا سيما في القضايا المفصلية للأمة، حيث يدعي أن كثيرا من هذه المؤسسات منفصل عن شعور الأمة الواحدة، أو بعبارة زعفان يظهر أثر التمويل الغربي بصورة قوية في أوقات أزمات الأمة الإسلامية، حيث نجد الصمت المطبق من قبل بعض الكتاب والباحثين والمراكز البحثية التي ترتبط بالرأي العام العربي، فينتظر الجمهور منهم حضورا فكريا في مواجهة الأزمة التي يكون صانعها إحدى الدول الغربية. لكن الانكسار والصمت وتهوين الأزمة وتحميل الأمة الإسلامية المسؤولية تكون من نصيبهم. ويستطرد زعفان في ذكر أمثلة في حرب العراق وموقف المراكز البحثية العربية الممولة أمريكيا من الغزو، وفي أزمات الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وفي تمويل المشروعات التي تعنى بصناعة ما يعرف بالإسلام المعتدل. ويمكن أن يضاف إليها في أيامنا هذه مواقف هذه النخب من الحرب الفلسطينية ومن أجندات دعم مجتمع الانحلال الأخلاقي LGBT وتمويل المؤسسات الإعلامية المشككة في صوابية وصلاحية القرآن والسنة. لم يقف الأمر عند حد النخب، فقد مورست الضغوط على مستوى الحكومات لنشر مفاهيم الإسلام الملبرل في المناهج التعليمية، ووقعت شراكات واتفاقات دولية أجبرت كثير من الدول العربية الداخلة فيها على تغيير مناهجها الدراسية تحت ضغوط وإملاءات أمريكية. وفي بعض البلدان كان سامويل هنتينغتون نفسه ضمن خطة تطوير المناهج التعليمية المتصلة بالإسلام. الطوفان، ما الجديد؟ كان هذا السياق الذي أعيد فيه تخليق جديد لفكرة الأمة في العقود الثلاثة الأخيرة بين التدافع البحثي والضغط الإعلامي المدفوع مخابراتيا أو عسكريا، وقد دمج هذا المفهوم في بعض البيئات مع حزمة أخرى من المفاهيم ظلت محل ريبة، وربما اتهم المنتمي إليها بالإرهاب مثل مفاهيم الشريعة والجهاد والجاهلية. مع الطوفان زلزلت كثير من مسلمات المفاهيم التي سادت في العقود الثلاثة، وأصبحت الأجواء قابلة لاستقبال أنماط من الخطاب لم تكن هي الغالبة في السنين الماضية، ومن ذلك إعادة استقبال مفهوم الأمة. فمع خطابات أبي عبيدة الناطق باسم الكتائب استدهي هذا المفهوم، ووجه النظر إليه في مساحة أبعد من السجالات الليبرالية الغربية التي عملت على تخليق إسلام جديد. يرى بعض المحللين أن خطابات أبي عبيدة كانت منطلقة من الحمولة الإسلامية التقليدية التي ينتمي إليها هو، والتي يعبر عنها أحيانا بمفاهيم الإسلام الحركي أو الإسلام السياسي. وفي بحثه عن تصورات الأمة المعاصرة يرى نصيف نصار أن فكرة الأمة الواحدة من المفاهيم المركزية المركزية التي يستدعيها الإسلاميون على الدوام إلى جوار مفهوم الخلافة في الدعوة إلى مشاريعهم منذ سقوط الخلافة العثمانية، وأن لفكرة الأمة بريقا في خطاب الإسلاميين. على هذا المنوال سارت خطابات أبي عبيدة، وقد تدرجت مستويات خطاباته من نداء الشعب الفلسطيني إلى رسائل إلى الداخل الإسرائيلي والتلويح بورقة الأسرى والضغط على ذويهم، وصولا إلى الحديث عن الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم. وبحسب محللين فلم تبدأ هذه الرسائل مع خطابات أبي عبيدة، بل سبقه إليها الخطاب الأول لمحمد الضيف القائد العام للكتائب، فكانت رسالته الأولى محملة بالرسائل المباشرة كخطاب محمد في إطلاق طوفان الأقصى الذي افتتحه ببيان تأسيسي لمشروعية المقاومة الفلسطينية، ثم أردفه بالدواعي المباشرة للعملية كسياسات الاحتلال مع التركيز على قضيتي الأقصى والأسرى، ثم ختمه بخطاب الأمة وفق تدرج متسلسل ابتداء من الفلسطينيين في الضفة والقدس والداخل المحتل عام 48، ثم جماهير الأمة في بلاد سماها بالاسم، ثم بقية قوى المقاومة في الإقليم. حملت خطابات المقاومة بحمولة دينية كبيرة لا يمكن أن تنفصل عن السياق الإسلامي الذي تنطلق منه، فدندنت في جل خطاباتها عن نصرة الأقصى وأن هذا دور الأمة الإسلامية جميعا. ويرى الملاحظ أن انطلاق أبو عبيدة في حديثه هو الانطلاق العام لكلمة أمة المذكور في القرآن، والذي هو بمعنى الجماعة من الناس، وحاول أن يخاطب بها لخلفيته الفكرية عموم مستمعيه، وأن يلامس مسامعهم وأن يجمعهم على هذه الكلمة دون أن يدخل في تنظير كبير حولها. وفي خطاب واحد في شهر نوفمبر تشرين الثاني من عام 23 أسقط فيه أبو عبيدة نداء يا أبناء أمتنا، فحملها كثيرا من المحللين على أنها رسالة عتاب لهم. تخبرنا إذن خطابات أبي عبيدة بالنظرة التي يرى بها فكرة الأمة، وأنها مكون أساسي من المكونات التي ينطلق منها ويحشد الناس عليها، كما تخبرنا كلمة الجند الإسرائيلي وريبته في معنى الأمة بالسياق الذي ينتمي إليه وينظر منه إلى هذا المفهوم بوصفه أحد أخطر المفاهيم الصلبة في الإسلام، وينبغي التخفف منه شيئا فشيئا إلى إسلام ملبرل بمراكز البحث ومؤسسات الفكر والإعلام تارة، أو بالعمل العسكري المسلح تارة أخرى.